بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على سيد المرسلين وآله وصحبه أجمعين. قال عبيد الله بن يحيى: حدثني يحيى عن مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أنه قال لعبد الله بن زيد بن عاصم، وهو جد عمرو بن يحيى المازني وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تستطيع أن تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟ فقال عبد الله بن زيد بن عاصم: نعم. فدعا بوضوء فأفرغ على يديه فغسل يديه مرتين مرتين، ثم تمضمض واستنثر ثلاثا، ثم غسل وجهه ثلاثا، ثم غسل يديه مرتين مرتين إلى المرفقين، ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه، ثم غسل رجليه.
كنا شرعنا في الكلام على هذا الحديث في المجلس الماضي، ووصلنا إلى قوله ثم تمضمض واستنثر، وتحدثنا هناك عن معنى المضمضة والاستنثار في اللغة، وقلنا إن الاستنثار يحتمل معنيين: دفع الماء الذي أخذ بالاستنشاق، أو الاستنشاق الذي هو أخذ الماء بالنثرة التي هي طرف الأنف. وقد اختلف العلماء في حكم المضمضة والاستنشاق، وقد ظهر لكم مذهبنا حيث ذكرنا لكم في المجلس الماضي فرائض الوضوء ولم نذكر منها المضمضة والاستنثار. فمذهبنا ومذهب الحنفية أن المضمضة والاستنشاق من سنن الوضوء، وذهب الحنابلة والشافعية إلى أنهما من فرائض الوضوء. أما ما استدل به المالكية ومن وافقهم على ذلك، ف الآية آية الوضوء قول ربنا سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. ولم يذكر ربنا سبحانه مضمضة ولا استنشاقا. واستدلوا على ذلك أيضا بحديث المسيء صلاته، الحديث المشهور، ففي رواية عند أبي داود والترمذي وابن خزيمة والبيهقي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للمسيء صلاته: توضأ كما أمرك الله، فأحاله على الآية، والآية قد علمتم أنه لا مضمضة فيها ولا استنشاق. ويستدل على ذلك أيضا بالنظر، فإن باطن الأنف وباطن الفم، وهذا معنى المضمضة والاستنشاق، لو كان واجبا غسلهما لوجب غسل باطن العين أيضا، ولا قائل بذلك. واستدل الحنابلة، وأنا قلت لكم الشافعية أيضا من يقول النبي، لا الشافعية والمالكية والحنفية، هؤلاء جميعا يقولون إن المضمضة والاستنشاق من سنن الوضوء. الذين قالوا إن المضمضة والاستنشاق من واجبات الوضوء هم الحنابلة فقط، واستدلوا على ذلك بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا إنه لم يحفظ عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه توضأ فلم يتمضمض ولم يستنشق، هذا لم يحفظ عنه أبدا. قالوا: وهو المبين لمراد الله عز وجل، الرسول صلى الله عليه وسلم هو المبين معاني كلام الله عز وجل، وقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم بفعل هذا أن قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، أن المضمضة والاستنشاق داخلان في هذا الغسل. وأجيب عن استدلالهم هذا بأن الذي يتوقف عليه بيان البيان من الرسول صلى الله عليه وسلم هو ما كان مجملا من القرآن العظيم. أما الوجه فهذا ليس مجملا في لغة العرب. الوجه قول ربنا سبحانه: فاغسلوا وجوهكم، الوجه معروف في لغة العرب هو ما تحصل به المواجهة. الوجه في لغة العرب هو ما تحصل به المواجهة، والمواجهة يعني لا تحصل بباطن الأنف ولا بباطن الفم. وأما الذي يتوقف على بيان رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو المجملات التي تكون في القرآن وليس الوجه منها. ثم إن استدلالهم بالفعل النبوي هذا استدلال منازع فيه، لأن أهل الأصول مختلفون فيما يفيده فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل فعلا من غير أن يأمر به، ما حكم هذا الفعل؟ هل يجب على أمته اقتداء به فيه، أم يستحب لأمته أن تقتدي به فيه، أم إن أمته تتوقف فلا تحكم باستحباب ولا بوجوب حتى يرد ما يبين وما يصرف ذلك إما إلى الوجوب أو الاستحباب؟ هذه ثلاثة أقوال أهل الأصول. إذن لا يستقيم الاستدلال بحديث بفعل النبي صلى الله عليه وسلم بما فيه من المنازعة. هذا الجواب الذي يجيب به الجمهور على الحنابلة جيد، لولا أنه يشكل عليه أنه ورد الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم بالمضمضة والاستنشاق، حينئذ لم ينحصر الكلام في الفعل النبوي إنما ارتقى إلى الأمر. والقول النبوي هذا جماهير أهل الأصول يحملونه على الوجوب، جماهير الأصوليين من المالكية والشافعية والحنابلة والحنفية يرون أن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم عند عدم القرائن افعل كذا، ما لا توجد قرينة لا على أن هذا الأمر يجب أو على أنه يستحب. جمهور الأصوليين يرون أنه يحمل على الوجوب. من هذه الأوامر ما رواه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فليستنشق بمنخيريه من الماء ثم لينتثر. هذا أمر بالاستنشاق والاستنثار. ومن ذلك أيضا ما رواه أصحاب السنن الأربعة عن لقيط بن صابرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. ومن ذلك أيضا ما رواه أبو داود عن لقيط بن صابرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأت فمضمض. فهذه أحاديث صحيحة صريحة في الأمر بالمضمضة والاستنشاق. والجواب عن هذه الأحاديث أنها تحمل عندنا على الاستحباب. ولماذا لم نحملها على الوجوب؟ ما هي القرينة التي صرفت تلك الأوامر عن الوجوب إلى الاستحباب؟ هو حديث المسيء صلاته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: توضأ كما أمرك الله، ولم يذكر له مضمضة ولا استنشاق. فلو حملنا الأحاديث الآمرة بالمضمضة والاستنشاق على الوجوب لطرحنا حديث المسيء صلاته، وإذا أردنا أن نعمله حملنا تلك على الاستحباب. والإعمال أولى من الإهمال، إعمال النصوص كلها، لأن نصوص النبي صلى الله عليه وسلم وحي، وإعمال النصوص الوحي كلها أحسن من إعمال بعض وطرح بعض. ولهذا حملناها على الاستحباب. نعم.
ثم غسل وجهه ثلاثة.
قلنا إن الثلاثة هذه طلب للكمال، وإلا فالمرة الواحدة إذا كانت موعبة فهي مجزئة وكافية. وقد ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه توضأ مرة مرة، وتوضأ مرتين مرتين، وتوضأ ثلاثا ثلاثا. لكن المالكية كرهوا لغير العالم أن يتوضأ مرة مرة. وأنا عندما أقول غير العالم ليس المقصود العالم بفروع الفقه كلها، إنما العالم بكيفية الوضوء. المالكية كرهوا لغير العالم أن يتوضأ مرة واحدة. لماذا؟ قالوا لأنه يمكن أن لا يعب، أن لا تكون غسلته موعبة كعامة في العضو كله، فيترك بعض ما يجب عليه غسله، وإذا ترك بعض ما يجب عليه غسله كان وضوءه غير صحيح وكانت صلاته غير صحيحة. الغسل هو أن تنقل الماء بيدك على العضو الذي تحب أن تغسله، وترسل ذلك الماء على العضو ثم تمر يدك على العضو المغسول، هذا الغسل. أما أن تأخذ الماء بيدك وترسل الماء ثم تمر يدك المبلولة على العضو، هذا ليس غسلا، هذا مسح. والمطلوب غسل الوجه وغسل اليدين، فمن اكتفى بهذا الذي وصفت لكم لم يكن وضوءه صحيحا، والوضوء غير الصحيح لا تكون الصلاة المفعولة به صحيحة. هذا ينبغي للناس أن ينتبهوا إليه، أن كثير من الناس يفعلون هذا، يملأ يديه من الماء ثم يرسل الماء الذي كان في يديه ويغسل وجهه. أنت لم تغسل، أنت مسحت، ورسول الله صلى الله عليه وسلم غسل وجهه، وقال الله تعالى فاغسلوا وجوهكم، ولم يقل فامسحوا. وقلت لكم إن الوجه هو ما تحصل به المواجهة، ما يواجهك من هو أمامك، هذا هو الوجه. والفقهاء يحدونه ويقولون هو الوجه هو يعني حده من منابت الشعر المعتاد إلى الذقن للأمرد الذي لا لحية له، ولآخر اللحية لصاحب اللحية. هنا يقولون من منابت شعري، من منابت الشعر المعتاد، المعتاد ليخرجوا بها نوعين من الناس، نوعين، الأصلع وشق الأغم، ليخرجوا بها الأغم والأصلع. ليس على الأصلع أن يتتبع بالغسل صلعته لأن لا شعر فيها، يظن أن صلعته من وجهه، وإنما قالوهم منابت الشعر المعتاد. والأغم، الأغم هو الذي نبت بعض شعره على جبهته، كلا النوعين، فهذا يجب عليه أن يغسل ما تحت جبهته، ما تحت شعره من الجبهة، لأن ذلك داخل في مسمى الوجه ولو نبت عليه الشعر. فلهذا يقولون منابت الشعر المعتاد إلى آخر المنابت، يعني مما يلقف. ومن الصدغ إلى الصدغ، الصدغان هما هذان العظمان عند الأذن، يعني عندهم دقة الفقهاء، وهذا راجع إلى تعريف الفقه. الفقه ما تعرفه في اللغة يقول الفهم، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديث أي لا يفهمون. الفقه أدق من ذلك في اللغة، قالوا الفقه هو الفهم للأشياء الدقيقة. أما لا يقول العربي فقلت أو فقهت أن الأرض فوق السماء، هذا ما، ولا فقهت أن يعني الأشياء الظاهرة، هذا لا يسمى فقها على الصحيح. إنما الفقه والأشياء فهم الدقيق من الأشياء. ولهذا ترى الفقهاء يتتبعون هذه الدقائق فيقولون، أنتم تقولون إن الوجه عربا طولا، أنتم عرفتوه عربا هو من الصدغ إلى الصدغ، بقي عندنا شيء هنا ما بين الصدغ إلى الأذن، هذا البياض الموجود هنا، أيجب غسله داخل في الوجه أم لا يجب غسله لأنه ليس داخلا في الوجه؟ هذا عندنا قولان في المذهب. من فقهاء المذهب من يقول هو داخل في الوجه وتحصل به المواجهة وعليه فيجب غسله، فإذا ترك لم يصح الوضوء. وعند قوم قالوا هو هذا لا 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 ليس داخلا في الوجه، لماذا؟ لأنه لا تحصل به المواجهة وحينئذ لا يجب غسله. وهؤلاء يرون أنه إذا لم يكن من الوجه فهو من أي شيء؟ فهو من الرأس، إذا يجب مسحه عند مسح الرأس. نعم.